السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المصنف رحمه الله: الشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه الأصول الثلاثة: ودليل شهادتي أن محمدا رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع.
انتقل إلى الشق الثاني من الشهادة، وقد ذكرت لكم أن الشهادتين ركن واحد، فكيف كان ركنا واحدا مع تعدد المشهود به؟ هما ركن واحد مع أن المشهود به متعدد. السبب أنه لا يمكن إثبات شهادة أن لا إله إلا الله إلا بإثبات شهادة أن محمد رسول الله، إذ كيف نعبد الله عز وجل، كيف نحقق توحيد الألوهية إلا بما أخبرنا به نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا انفكاك بين شقي الشهادة. كذلك ما يكون الإنسان متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا إلا وقد امتثل أعظم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وهو توحيد رب العالمين، فصارت الشهادتان ركنا واحدا لا ينفصل بعضه عن بعض. دليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. إي والله، من أنفسكم يعني من جنسكم، لم ينزل الله تعالى ملكا كما اقترح المقترحون. قال الله تعالى: ولو جعلناه رجلا، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا إليهم من السماء ملكا رسولا. لكن حكمة الله البالغة أن يكون النبي من جنس قومه، يحس بما يحسون وينتابه ما ينتابهم ويفعل بنفسه وببشريته ما يأمرهم بفعله، فلذلك كان من أنفسهم. وفي قراءة من أنفسكم من النفاسة، لكن القراءة المشهورة من أنفسكم. عزيز عليه ما عنتم، عزيز عليه ما عنتم أي يعز عليه ما يشق عليكم ويعنتكم. حريص عليكم أي أنه شديد الشفقة صلى الله عليه وسلم على أمته، فيحرص على دلالتهم على الخير وعلى تجنيبهم الشر. وقد كان، إي والله، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم كما قال ربنا: بالمؤمنين رؤوف رحيم. ففي قلبه من الشفقة على أمته ما لا تتسع له العبارات، فهو بالمؤمنين رؤوف يعني ذو رأفة، رحيم يعني ذو رحمة. وفي هذا دلالة على جواز أن يسمى غير الله باسم من أسماء الله تعالى، على اعتبار أن ما لله يليق به وما للمخلوق يليق به. فيصح أن بل يجب أن نصف نبينا صلى الله عليه وسلم بأنه رؤوف رحيم، مع أن الرؤوف من أسماء الله الحسنى والرحيم من أسماء الله الحسنى، ولا تعارض، لأن الرأفة والرحمة وسائر الصفات بينها معنى مشترك، وهذا الاشتراك يكون في الأذهان في المعاني المطلقة، فإذا أضيف تخصص. فإذا قيل رحمة الله فهي رحمة تليق به ليست كرحمة المخلوق، وإذا قيل رحمة الأم صارت رحمة معهودة، وإذا قيل رحمة الأب فهي رحمة كذلك مخصوصة، وهكذا. إذن لا إشكال أن يطلق على المخلوق اسم أو صفة مما يسمى الله به أو يوصف الله تعالى به على اعتبار أن ما لله يليق به وأن له منه المثل الأعلى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وأن ما للمخلوق يليق به. فقد كان لنبينا صلى الله عليه وسلم من الرأفة والرحمة بأمته أعلى ما يمكن أن نتصوره من البشر، وشواهد هذا كثيرة، يعني كتب السيرة زاخرة بكمال شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. ثم بين معنى الشهادة فقال: ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله أو لا يعبد الله إلا بما شرع. ما أجمل هذه العبارات المرتبة. قال الشيخ: طاعته فيما أمر، ويعني كنت أود لو ابتدأ بأمر التصديق لكي تكون الطاعة والاجتناب سواء. مما يتحقق به شهادة أن محمد رسول الله أن نصدقه فيما أخبر. فإذا أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم عن أمر من الأمور فإننا نطيب به نفسا ونقر به عينا ولا نعرضه على الاحتمالات أو نقول هذا تحت الفصح الفحص والمراجعة. لا، لا يمكن أن يثبت إيمان إلا بأن يقطع الإنسان بصدق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وخذوا هذا المثال البديع، لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماوات العلى في ليلة واحدة ورجع أدراجه إلى مكة، أصبح مهموما حزينا لا يدري كيف يبادئ قريش بهذا الخبر. فمر به أبو جهل قال: ما لك يا أبا القاسم؟ قال: إنه قد أسري بي البارحة فأتيت مسجد إيليا فصليت فيه. ففرح أبو جهل فرحا عظيما بهذا الخبر، قال: أجمع لك الناس حتى تخبره. هل هذا نشاط دعوي من أبي جهل؟ ماذا يريد؟ يعلم أن كثيرا من الناس إذا سمعوا بهذا الخبر سيكون سببا في ردتهم، وفعلا جمع الناس إليه وقال: سمعوا ما يقول محمد صلى الله عليه وسلم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يخبرهم وهم مندهشون وتضاحكوا وقالوا: ما ظهر كذبك في يوم من الأيام مثل ما ظهر كذبك هذا اليوم. وحتى إنهم أرادوا إحراجه فقالوا: إن قد أتينا مسجد إيليا فصف لنا. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد تأمل فيه فأدركه من الكرب شيء عظيم، لكن الله تعالى جلى له المسجد فكأنه أمامه فجعل ينعته لهم نعتا دقيقة، فعجبوا أشد العجب لأنهم يعلمون أنه لم يذهب ولم يصل إلى ذلك الموضع، غاية ما وصل إلى البلقاء في الشام ثم عاد به عمه لما خاف عليه من يهود. ما الشاهد من هذه القصة أيها الإخوة؟ أن بعض هؤلاء القوم انفضوا من المجلس وذهبوا إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقالوا: يا أبا بكر انظر ماذا يقول صاحبك، إنه يزعم أنه أتى مسجد إيليا في ليلة ونحن نضرب إليه أكباد الإبل شهرا ونعود شهرا، ويزعم أنه أتاه في ليلة ورجع. أتدرون ما قال رضي الله عنه؟ قال: إن كان قاله فقد صدق دون تردد. ما قال: لا أصبروا أبتبين أبروح سأسأل، ما أعطاهم حتى ولا فرصة لأن ينتظروا أو يترقبوا منه شيء. قال: إن كان قاله فقد صدق، فإني أصدقه بخبر السماء يأتيه في المجلس الواحد. يعني إذا كان أصدقه في خبر السماء فمن باب أولى أن أصدقه بما دون ذلك. فلأجل ذلك سمي الصديق، فالصديق هو المبالغ في التصديق، يعني الذي بلغ الغاية في تصديقه. وخذوا مثالا آخر يتبين ما معنى أيها الإخوان تصديقه فيما أخبر، لأن كثيرا من الناس يشهد أن محمد رسول الله لكن أحيانا إذا جاءه الحديث أو جاءه النص قال: ها وشلون أصبر إيه ولو إلى آخر. هذا ليس تصديقا، التصديق أن تطيب نفسك وتقر عينك بخبر النبي صلى الله عليه وسلم بشرط ثبوته وصحته. المثال الثاني ما رواه الإمام البخاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطب أصحابه قال: بين رجل في غنم له إذ عدى الذئب على غنمه فقام يطرده، فالتفت إليه الذئب وقال: من لها يوم السبع؟ من لها يوم السبع؟ فأصبح الناس يتحدثون: ذئب يتكلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنا أؤمن بذلك، وأبو بكر وعمر. وبين رجل على بقرة له قد ركبها، إذ التفتت إليه البقرة وقالت: إنا لم نخلق لهذا، يعني ما خلقنا للركوب، خلقنا للدر والنسل والحرث. فقال الناس: بقره يتكلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر. رأيتم هؤلاء الصديقون يحكم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم غيابيا بأنهم سيصدقون بخبره. وكثير من الناس يدعي العقلانية، وإذا جاءه الحديث بالأسانيد الجياد التي تبرق كالشمس قال: لا، لابد ننظر، لابد نفحص، لابد ننظر، يمكن للتأويل، يمكن. أضرب لكم مثالا: يحدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث صحيح: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمس ثم ينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر داء. فيأتي بعض العصرانيين العقلانيين يقول: لا، هذا الحديث ينافي قواعد الطب الحديثة وكذا وكذا وكذا، فينبغي ألا يكون الحديث صحيحا. أين الإيمان إذن؟ إن لم يكن الإيمان بالغبطة في خبر الله ورسوله وقبوله قبولا مطلقا، وإلا صار الانقياد للعقل وليس الانقياد للنص. فعودوا أنفسكم بارك الله فيكم على تعظيم النصوص. إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، إذا جاء الخبر عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم فلا تجعل بإزائهما شيئا. ولهذا قال العلماء: القياس في مقابلة النص فاسد الاعتبار. طيب، هذا عن التصديق. طاعته فيما أمر، طاعته فيما أمر أي امتثال ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا هو مقتضى الشهادة. واعلموا أن ما يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم على ضربين: إما على سبيل الإلزام وإما على سبيل الاستحباب. فما كان على سبيل الإلزام فإن الفقهاء والأصوليين يسمونه واجبا، وأما ما كان على سبيل الاستحباب فإنهم يسمونه مندوبا. والواجب على المؤمن، وأرجو أن تنتبهوا لهذا المعنى التربوي معشر المؤمنين والمؤمنات، إذا جاءك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فليكن همك أن تمتثله، لا تقول واجب ولا سنة، لا، كما يفعل كثير من الناس الآن حينما يؤمر بشيء يقول: السنة كذا وكذا، هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، يقول: طيب واجب ولا سنة؟ كأن المسألة مماكسة. إذا جاءك الأمر فاقبل، ثم بعد ذلك إن عجزت عنه أو شق عليك فانظر هل هذا على سبيل الإلزام أم على سبيل الاستحباب. واجتناب ما عنه نهى وزجر، هذا يتعلق بالمنهيات، فما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وزجر عنه فالواجب في حقنا اجتنابه. وهذا المنهي عنه أيضا عند الأصوليين والفقهاء إما أن يقع على سبيل الإلزام بالترك أو على سبيل يعني الكراهة، فالأول يسمونه محرما والآخر يسمونه مكروها. ومرة أخرى أقول لنفسي ولكم: ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم سواء نهي تحريم أو كراهة فالذي ينبغي لنا أن نجتنبه، ولا نماكس ولا نأخذ نقول: طيب محرم ولا مكروه، وش ماذا قال أكثر الفقهاء، إن انتهي. وقد جاء في الحديث الصحيح: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ربوا أنفسكم أيها الإخوان على هذا المبدأ، على أن الإنسان يصدق نبيه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، ويطيعه فيما أمر، ويجتنب ما عنه نهى وزجر. ثم أتى بالرابعة: وألا يعبد الله، أو وألا يعبد الله إلا بما شرع. الله أكبر. قد يقول قائل: حسنا، أنا أصدقه فيما أخبر وأطيعه فيما أمر وأجتنب ما عنه نهى وزجر، سلمت بذلك. لكن يعني لا بأس من بعض الإضافات والأمور الجميلة التي أدخلها وأتعبد لله بها. يقول لا بويدك دونك لا يمكن. الدين ليس مزادا علنيا، إن زدت على هذا الدين فقد وقعت في البدعة، لأن في فعلك هذا تهمة مبطنة وإن لم تردها للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قد قصر في البلاغ، وأن ثم أمورا مستحسنة كان ينبغي أن يدل الأمة عليها ولم يفعل. هذا معنى أن تتعبد لله بأمر لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فاضبطوا هذه القضية أيها الإخوان، لأن كثيرا من المسلمين ضل في باب الاتباع وظن أنه يسعه أن يحدث في الدين وأن يضيف إليه ما يزينه له عقله ويستحسنه برأيه، وهذا عند العلماء يسمى ماذا؟ بدعة، يسمى البدعة. وتعريف البدعة كما عرفها الإمام الشاطبي رحمه الله قال: طريقة في الدين مخترعة. طريقة في الدين مخترعة، يعني مخترعة يعني على غير مثال سابق، تضاهي الشرعية. تضاهي الشرعية يعني أن صفتها وصورتها مثل الأمور المشروعة، يقصد في السير عليها المبالغة في التعبد لله تعالى. أعيد التعريف، قال رحمه الله كما في كتاب الاعتصام: البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسير عليها المبالغة في التعبد لله تعالى. وسيأتي مزيد بيان لأمر البدعة. المهم أن هذا هو المعنى لشهادة أن محمد رسول الله. فينبغي لنا أيها الإخوان حينما نسمع المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أن يقوم في قلوبنا هذه المعاني، وأن نجدد العهد مع الله تعالى بتوحيده واتباع نبيه صلى الله عليه وسلم.
ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة. ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا
ولله على الناس حج البيت
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
طيب حسبك. بعد أن ذكر الشيخ رحمه الله دليل الشهادتين أتبع ذلك ببقية أركان الإسلام، فقال: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. إلى ما مرجع الضمير في قوله وما أمروا؟ أي أهل الكتاب، لأنه قال قبلها: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. ثم قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فدل ذلك على عظم هذه الثلاثة: التوحيد في قوله إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، أي مائلين عن الشرك إلى التوحيد، ويقيموا الصلاة. فما أعظم أمر الصلاة، فما أعظم أمر الصلاة حيث جعله الله تعالى رديفا للتوحيد، وهي كذلك. فما معنى الصلاة؟ الصلاة في اللغة الدعاء، هكذا تعرفها العرب، ولهذا قال الأعشى: تقول بنيتي وقد قربت مرتحلا، يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع، عليك مثل الذي صليت فاغتمضي نوما فإن لجنب المرء مضطجعا. عليك مثل الذي صليت يعني مثل الذي دعوت. فالصلاة في اللغة معناها الدعاء، أما في الاصطلاح فإن الصلاة عبادة ذات أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، وبسط ذلك في كتب الفقه. لكن تأملوا أن الله تعالى لم يأمر بالصلاة وحسب، بل أمر بإقامة الصلاة، فقال ويقيم الصلاة. إذن ما معنى يقيم الصلاة؟ أي يؤدونها على وجه الاستقامة. يقيم الصلاة أبلغ من ويصلوا، فمعناها أي يؤدونها على وجه الاستقامة، أي بشرائطها وأوقاتها وأركانها وواجباتها وسننها. طيب، ويؤتوا الزكاة. ما الزكاة؟ الزكاة في اللغة معناها الطهارة والنماء، الطهارة والنماء. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، قد أفلح من زكاها، أي زكى نفسه وطهرها. هذا معنى الزكاة في اللغة. أما في الاصطلاح فإن المقصود بالزكاة التعبد لله سبحانه وتعالى بإخراج مال مخصوص إلى طائفة مخصوصة، وهم مصارف الزكاة الثمانية. وأمر الزكاة عظيم، فإن الله تعالى دوما يقرن الصلاة والزكاة، ولهذا حارب أبو بكر الصديق رضي الله عنه المرتدين لما فرقوا بين الصلاة والزكاة، وقال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فأمرها عظيم. وقد قال الله تعالى في آية أخرى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وقال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فهذا يدل على أن عصمة المال والدم وأن هذا مرهون بالتوحيد وإقام الصلاة والزكاة. ثم قال ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتب أي فرض، كما كتب على الذين من قبلكم، في هذا إيناس لهذه الأمة أنكم لستم وحدكم قد كلفتم بهذه العبادة، بل قد سبق هذا لمن كان قبلكم من الأمم، وحتى يكون في ذلك حافزا لهم. ثم بين ثمرة الصيام وفائدته فقال لعلكم تتقون. ولذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فالصوم في اللغة معناه الإمساك، كما قالت مريم رضي الله عنها إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، يعني إمساكا عن الكلام. وكما قال تقول العرب صامت الأرض عليه، يعني أمسكت. وكما قال الشاعر خير صيام وأخرى غير صائمة تحت الغبار وأخرى تعلق اللجمة. خير صيام يعني ممسكة عن الجريان. وأما تعريف الصيام اصطلاحا فهو التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. طيب، وأما الحج فهو خامس الأركان، وهو لغة يعني القصد. الحج لغة يعني القصد. وأما في الاصطلاح فهو التعبد لله تعالى بقصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص. هذه المباني الخمس هي أركان الإسلام التي دل عليها حديث ابن عمر رضي الله عنهما بني الإسلام على خمس وعدها صلى الله عليه وسلم. إذن يجب علينا أن نحقق هذا الأصل العظيم وهو الإتيان بأركان الإسلام الخمسة. وقد ختم الله تعالى قوله في هذه الآية من استطاع إليه سبيلا، مع أن الاستطاعة مطلوبة في كل عبادة، من شرط كل عبادة، من شرط وجوبها القدرة. لكن لما كان أمر الحج شاقا من الناحية البدنية ومن الناحية المالية، نوه الله تعالى بذكر الاستطاعة هنا، فقال من استطاع إليه سبيلا، ثم ختم الآية بقوله ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وهذا مذهب لبعض السلف، أن من ترك الحج مع قدرته عليه أنه يكون بذلك كافرا. ويروى في هذا آثار عن علي رضي الله عنه وعن عمر، إلا أنها لا تصح. والصحيح أن هذه الأركان الخمسة فرائض مكتوبة، وأن الإنسان لا يكفر بترك شيء منها إلا الشهادتين والصلاة. أما الشهادتان فإجماع لا شك، وأما الصلاة فقد اختلف العلماء في هذا، فذهب الإمام أحمد رحمه الله وجمع من السلف إلى أن تارك الصلاة ولو تهاونا وكسلا كافر كفرا مخرجا عن الملة. وذهب غير الإمام أحمد إلى أنه كافر لكن كفرا أصغر لا يخرج عن الملة. والراجح في هذا هو ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله لأدلة مبسوطة في كتب الفقه. وأما الزكاة فقد قال بعض العلماء إن تاركها يكفر، لأن الله قرنها بها في آيتي براءة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. إذن من لم يكن كذلك ليس أخا لنا في الدين. وهذا لا شك أنه استنباط قوي، إلا أنه يشكل عليه حديث من مانع الزكاة، فإن فيه أنه يبطح في قاع قرقر فتطأه بأظلافها، وأنه بعد ذلك يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، فدل ذلك على أن مانع الزكاة لا يكفر بذلك. وأما الصوم والحج فإنهما لا يكفر بهما. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.